الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى النقطة 16، حكم شراء الجلد من المستحل للميتة. وقع البحث بين الأعلام في أنه هل يجوز شراء جلد الحيوان ممن يعلم استحلاله للميتة، كبعض العامة الذين يستحلون جلد الميتة ويعتبرون أن دباغة الميتة طهارة لها. وقبل أن نبين الأقوال والأدلة عليها، نشير إلى بعض الأمور من أجل التوضيح. الأمر الأول، إن هذه المسألة يعني الشراء ممن يستحل الميتة مفروضها عدم العلم بكون الحيوان ميتة. يعني نعلم أن هذا البائع يستحل بيع الميتة، لكن هذا الحيوان الذي يبيعه الآن لا نعلم أنه ميتة، فلعله ليس ميتة. أما لو نعلم أنه ميتة لا يجوز ثمن الميتة سحتون، إنما الكلام أننا نعلم أنه يستحلها. أما هذا الحيوان بالخصوص هل هو ميتة أم لا، فالمفروض أننا لا نعلم بذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن المسألة تختص فقط بالجلد، بشراء الجلد، ولا تشمل شراء اللحم أو الجبن أو غير ذلك، إنما الكلام عن شراء الجلد ممن يستحل الميتة، هذا البحث فقط. الأمر الثالث، أن هذه المسألة هي من تفريعات المسألة السابقة والنقطة السابقة، وهي دباغة جلد الميتة طهارته كما هو مبنى العام بعض العام، فهذه النقطة متفرعة على تلك، لكننا بحثناها في نقطة مستقلة، يعني هذه النقطة، لأجل وجود اختلاف في الكلمات والأقوال. فإذا اتضح ذلك نقول أقوال أربعة في المقام. القول الأول ما تبناه المشهور، وهو جواز شراء الجلد ممن يستحل الميتة مع عدم العلم بأن هذا الجلد المشترى من ميتة. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول الروايات، ونشير إلى روايتين فقط، وإن أمكن ذكر أكثر لكن نقتصر على روايتين. الأولى موثقة سماعة، سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكمخت، فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتا. حيث دلت هذه الرواية على جواز الانتفاع من جلد الحيوان، تقليد السيف وفيه الكمخت، هذا هو الجلد، فدلت الرواية على جواز الانتفاع من جلد الحيوان مع عدم العلم بأنه ميتة، ما لم تعلم أنه ميتة، وهي مطلقة، يعني سواء أخذته ممن يستحل الميتة أم ممن لا يستحلها. واضح الكلام. الرواية الثانية وهذه الرواية مضمرة، لكننا أجبنا عن إشكال الإضمار كما مر عليك مرارا وكرارا. الرواية الثانية صحيحة جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفر والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم بأنه ذكي، فكتب لا بأس به. فدلت هذه الرواية على جواز شراء الجلد والصلاة فيه من دون التفصيل، بين كون الشراء والأخذ من مستحل الميتة أو من غير مستحل لها، بشرط عدم العلم بالميتة كما هو ظاهر قوله ولا أعلم بأنه ذكي، يعني ولا أعلم أنه ذكي أو ميتة. إذن فالدليل الأول على جواز شراء الجلد ممن يستحل الميتة إطلاقات هذه الروايات، إلا أن يدعى الانصراف أنها منصرفة لفرض كون البائع ليس مستحلا للميتة، وأما إذا كان مستحلا فلا إطلاق، وهذا غير واضح الانصراف. الدليل الثاني لو كان لبان، بمعنى أن هذه المسألة يعني الشراء ممن يستحل الميتة عامة البلوى، إذ ما أكثر المستحلين للميتة من العامة، ومع ذلك لا تجد ولا رواية واحدة تامة من حيث السند والدلالة على المنع من ذلك. فلو كان الشراء من المستحل حراما لكثرت الروايات مع عمومية البلوى، ولكن لا تجد من ذلك عين ولا أثر. القول الثاني جواز الشراء من العام المستحل بشرط القول الثاني جواز الشراء من العام بشرط العلم بأنه ليس مستحلا للميتة، وأما مع العلم بأنه مستحل فلا يجوز، وكذلك مع الشك لا يجوز. إذن فالقول الثاني لا يجوز الشراء من المستحل للميتة أو حتى المشكوك في أمره، هذا القول الثاني، وهذا تبناه الشيخ الطوسي حيث قال في المبسوط ولا يجوز شراؤها يعني الجلود ممن يستحل ذلك يعني الميتة أو كان متهما فيه مشكوك أمره، وهذا رأي أيضا ابن سعيد الحلي وكذلك العلامة الحلي في نهاية الأحكام وابن سعيد في الجامع للشرائع أيا كان. فالقول الثاني إذن هو عدم جواز الشراء ممن يستحل الميتة، بل حتى المشكوك في أمره. ويمكن أن يستدل لهذا القول برواية أبي بصير التي سبقت الإشارة إليها، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا يعني شديد البرودة لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرض، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفر فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه. فكان يسأل عن ذلك، قال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه زكاته. بتقريب، أن عمل الإمام زين العابدين عليه السلام قد جرى على العمل بالظاهر وليس بعلمه بالغيب، وإلا هو عالم بالغيب أن هذا الجلد مذكى أم لا، لكنه عمل بالظاهر تربية للناس. وقد كان ينزع القميص والفر وقت الصلاة لأجل اشترائه ممن يستحلون الميتة وهم أهل العراق، أو للشك لا أقل في أن المشترى من بالخصوص، هل هو من ضمن أولئك المستحلين للميتة أم لا. فالمستفاد من فعل الإمام عليه السلام وهو نزع القميص ونزع الفرو أنه مع الشك أو مع العلم بكون البائع مستحلا للميتة لا يجوز الانتفاع بهذا الجلد، وإن جاز الشراء لكن لا يجوز الانتفاع إلا مع العلم بعدم الاستحلال للميتة. وبعبارة أصح، بأن الجواز للشراء إنما هو في خصوص، دقق، في خصوص العلم بعدم الاستحلال للميتة، وأما مع الشك أو العلم بالاستحلال فلا يجوز الشراء. والإمام عليه السلام حينما كان يبعث إلى العراق ليس معلوما أنه يشتري الجلد المشكوك استحلال بائعه أو أنه مستحل بالفعل، لعله بمعاملة غير البيع مثلا، أو يؤتى له كهبة، يؤتى له بهذا الفرو كهبة من بعض المؤمنين. والحاصل أن مقتضى نزع الإمام عليه السلام لهذا الفرو والقميص المجلوب من العراق هو عدم جواز الشراء والانتفاع من الجلد المأخوذ من المستحل أو المشكوك في أمره، بل لا بد من العلم بعدم كونه مستحلاً. ويلاحظ على هذا الدليل أولا أن الرواية ضعيفة سندا كما ذكرنا مرارا، بعبد الله بن إسحاق العلوي والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الديلمي وعيسى بن أسلم النجاشي، ضعيفة بأربعة رواة. ثانيا، لو فرضنا تمامية السند فلا تدل على عدم جواز الانتفاع بالجلد المشترى من المستحل أو من المشكوك استحلال للميتة، لا تدل على عدم الجواز، لأنه لو لم يجوز فلماذا اشترى الإمام؟ الظاهر أن الإمام اشترى، ليس معاملة أخرى، فكان يبعث إلى العراق ظاهر الشراء، فلو لم يجوز الانتفاع فلماذا اشترى الإمام ولبس في غير الصلاة؟ إنما أقصى ما تفيده الرواية احتياط الإمام للصلاة أو استحباب النزع مع الشك لأجل الصلاة، فلا تدل الرواية على عدم جواز الشراء وعدم جواز الانتفاع، بل بالعكس هي أدل على جواز الشراء، لأن الإمام كان يبعث من يجلب له هذا الفرو من العراق، يعني يشتري بحسب الظاهر، كما أنه كان يلبس لكن في وقت الصلاة فقط ينزع احتياطا للصلاة أو استحبابا. فإذن لا دلالة في هذه الرواية على عدم جواز الشراء ممن يستحل أو من يشك في أمره. ولذا قال السيد الطباطبائي صاحب الرياض في تحليله للرواية ونزع الإمام للقميص: ومن الجائز أن يكون ذلك على جهة الأفضلية، يعني الأفضل نزع القميص المشكوك في أمره، وفي لبسها في غير حال الصلاة إشعار بعدم كونه ميتا. إذن فالقول الثاني القائل بعدم جواز الشراء من المستحل أو المشكوك في أمره لم يتم، لأن دليل رواية أبي بصير وهي ضعيفة سندا دلالة. القول الثالث التفصيل: بينما إذا أخبر المستحل بالتذكية فيحكم بالحلية، وإذا لم يخبر فلا يحكم بالتذكية. فإذا هذا البائع الذي يستحل الميتة قال بأن هذا الجلد مذكى جاز الشراء وحل الانتفاع، وأما إذا لم يخبرنا بالتذكية فحينئذ يشكل الشراء والانتفاع. ويمكن أن يستدل لهذا القول بالتفصيل برواية محمد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني، يعني الجواد باب المراد بلغك الله المراد، إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفر يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس. ومحل الشاهد قوله إذا كان مضمونا فلا بأس، فتدل بمقتضى مفهوم الشرط على وجود البأس إذا لم يكن البائع مضمونا، يعني إذا كان البائع مستحل وليس بمضمون فلا يحل الشراء منه أو الانتفاع بالمشترى منه، لابد أن يكون البائع مضمون، والمستحل في نفسه ليس مضمونا، وإنما يتحقق الضمان منه بالسؤال والفحص. فإذا أخبر بعد السؤال وقال أن هذا الجلد من مذكى وليس من ميتة حصل بذلك الضمان. إذن فمنشأ هذا التفصيل هو الجملة الشرطية في هذه الرواية، فبمنطوقها نستفيد الجواز إذا كان مضمونا فلا بأس، وبمفهومها نستفيد عدم الجواز مع عدم الضمان. وكما أخبرتك أن الضمان وعدم الضمان إنما يتحقق بالفحص وعدمه، فإذا سألنا البائع وأخبرنا أن هذا الجلد مذكى حصل بذلك الضمان، إذن فلا بد من الفحص والسؤال كما يقول القول الثالث. ويلاحظ على هذا الدليل: أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، أولا الرواية ضعيفة السند، بسهل بن زياد وبالمكاتب فإنه مجهول، كتب بعض أصحابنا. من هو هذا البعض؟ لعل زور ونسب الجواب للإمام كذبا فلا ندري. ثانيا، مع غض النظر عن السند، لا دلالة في الرواية على كون المشترى منه مستحلا للميتة، لأن أقصى ما قالت ما تقول في الفرو يشترى من السوق، ولم تشر إلى أن المشترى من عامي أو إمامي، وإذا عامي مستحل للميتة أو ليس مستحلا لها. بل لو كنا وظاهر الرواية فالسؤال عن الشراء يكون من أي بائع في السوق مع الشك في التذكية. فإذا شككنا في التذكية نسأل البائع كان إماميا عاميا مستحلا ليس مستحلا، والإمام عليه السلام أجاب إذا كان مضمونا فلا بأس، وإن لم يكن ففيه بأس. وبالتالي لو أخذنا بإطلاق هذه الرواية سيكون السؤال لازما من أي بائع يبيع هذا الجلد ما دام ليس مضمونا حتى لو كان إماميا، وهذا لا يلتزم به الأصحاب فتسقط الرواية عن الاعتبار لأن لم يفتي على طبقها الأصحاب، فتكون ساقطة عن الاعتبار مع عدم عمل الأصحاب بها. وإن لم تسقط نحملها على الاستحباب، ليس إلا استحباب السؤال مع الشك لا لزوما. ثالثا، لا دليل على أن المقصود بالضمان إذا كان مضمونا يعني مجرد السؤال، فإن مجرد السؤال وإخبار البائع بالتذكية لا يكفي للضمان، لعل البائع كذاب ونحن لا نعلم أنه ثقة، فهل بمجرد سؤالنا من البائع وإخبار البائع بالتذكية نحرز التذكية ويتحقق الضمان؟ كلا، فالضمان لا يتحقق بمجرد السؤال أو الإخبار من البائع، إنما الضمان يتحقق عندما يكون البائع ثقة. إذن فالرواية لا تدل على هذا القول، لأن هذا القول يقول يكفي الإخبار، والرواية تقول الضمان، والضمان لا يتحقق بمجرد الإخبار. رابعا، ما أفاده السيد الحكيم الجد سيد محسن بأن هذه الرواية لو سلمنا بها فهي معارضة بالروايات التي دلت على عدم لزوم المسألة، كما سيأتيك في النقطة اللاحقة إن شاء الله، حيث جاء ليس عليكم المسألة. فهذه الرواية لو فسرنا الضمان بالسؤال ففي مقابلها روايات تنهى عن السؤال، هذه الرواية تقول إذا كان مضمونا يعني إذا سألت وأخبرك أنه مذكر فلا بأس، وروايات تقول ليس عليكم المسألة. فإذا هذه الرواية تدل على السؤال وفي مقابلها روايات معتبرة أيضا تنهى عن السؤال أو تنفي لزوم السؤال، فالنتيجة بعد الجمع نصل إلى أن السؤال ليس لازما بل مستحب، وإذا كان مستحب فهذا خلاف القول الثالث، لأن القول الثالث يرى أنه يجب السؤال والفحص ولا يكفي القول بالاستحباب. إذن فهذا القول الثالث ناقشناه بمناقشات أربع. القول الرابع والأخير التفصيل، بينما إذا لم يعلم باستحلال العام للميتة فيجوز الشراء منه، وأما إذا علم أنه يستحل فلا يجوز. وهذا ما تبناه الشهيد الأول. يعني إذا لم يعلم أنه يستحل الميتة حتى لو شك في أمره يجوز الشراء، أما إذا علم أنه يستحل الميتة فلا يجوز الشراء. وهذا الفرق بين القول الرابع والثاني. القول الثاني يقول أنه إذا يعلم أنه يستحل أو مشكوك في أمره لا يجوز. متى يجوز الشراء؟ مع العلم بأنه لا يستحل الميتة. أما القول الرابع يقول يجوز الشراء مع العلم بأن لا يستحل ومع الشك، أما مع العلم بأنه يستحل فلا يجوز. وهذا كما قلت لك تبناه الشهيد الأول، حيث قال أما ما يشترى من سوق الإسلام فيحكم عليه بالذكاء إذا لم يعلم كون البائع مستحلا عملا بالظاهر ونفيا للحرج. إذا لم يعلم، أما إذا علم أنه مستحل أو نعم إذا علم أنه مستحل فيشكل، إذا شك في أمره هذا يدخل ضمن إذا لم يعلم. ويمكن الاستدلال لهذا القول برواية عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام يعني العامة، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول يعني أشتري لحتى أتاجر به، فأقول لصاحبها أليس هي ذكية؟ فيقول بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. قلت وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغة جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. بتقريب أن مورد هذه الرواية فرض العلم بكون البائع مستحلا للميتة، هذا مورد الرواية. طيب، ولذلك حكم الإمام عليه السلام بعدم جواز البيع بشرط التذكير. يعني من يشتري ممن يستحل الميتة ومن هذا السوق الذي تستحل فيه الميتة لا يجوز أن يبيع ما اشتراه بشرط أن هذا الذي يبيعه مذكى، لا، إنما إذا كان سيبيع ما اشتراه يخبر المشتري، يقول اشتريته ممن أخبرني أنه مذكى، لا يقول أبيعك إياه بشرط أنه مذكى لعل غير مذكى، لكن إذا باع يقول أبيعك إياه اعتمادا على قول من اشتريت ذلك منه بأنه مذكى. وهذا خير شاهد على أنه مع العلم بكون البائع مستحلان لا يجوز ترتيب آثار التذكية. فإذا نعلم أن البائع مستحل لا يجوز لنا أن نرتب آثار التذكية من الصلاة في هذا الجلد مثلا. واضح؟ وإلا لو كان يجوز فلماذا لا يجوز، لم يجوز الإمام البيع بشرط التذكية؟ إنما لم يجوز الإمام البيع بشرط التذكية حتى المشتري لا ينتفع بهذا الجلد فيما يعتبر فيه التذكية. ويلاحظ على ذلك: أولا، الرواية ضعيفة سندا بعبد الله بن إسحاق العلوي والحسن بن علي ومحمد بن عبد الله بن هلال بهؤلاء الثلاثة. ثانيا، إن الرواية في الأساس تدل على الجواز لا العدم، وإلا فلماذا جاز الشراء والبيع؟ خير شاهد على أنه يجوز الشراء من المستحل أنه جاز لهذا الشخص أن يشتري ثم يبيع ما اشتراه، لكنه لم يجوز له أن يبيعه بشرط التذكية، هذا الذي لم يجوز، إنما يقول أبيعك اعتمادا على قول من اشتريت منه، فهذا خير شاهد على جواز البيع، لكن مع البيع يخبر أن ما اشتراه قد اشترى، أن ما باعه اشتراه ممن يستحل الميتة حتى المشتري لا ينتفع به في الصلاة. فتحصل وتلخص يا موالين الأعزاء أن الصحيح بحسب التأمل في هذه الأقوال والأدلة الأول، وهو جواز الشراء من المستحل ما دمنا لا نعلم أن هذا ميتة، فيجوز الشراء ويجوز الانتفاع حتى في الصلاة. غاية الأمر يبقى الكلام استحباب النزع وقت الصلاة إذا كان مستحلا للميتة، والحمد لله رب العالمين.